أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن باب الاجتهاد والتقليد فتوى واستدلالا بحسب كتاب خذ فقهية المسائل المنتخبة للسيد السيستاني والشارح والباحث السيد الأستاذ المصطفى حبيب الله. ندخل معكم إلى أحكام الطهارة. قال: تجب الطهارة بأمرين، الحدث والخبث. هذه مسألة واضحة. قال: والحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الفاتية، وهو قسمان عندنا: حدث أصغر وحدث أكبر. فالأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل. والخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره، ويرتفع بالغسل، مو بالغسل، بالغسل يعني تطهيره، أو بغيره من المطهرات الآتية كما سيأتي. قال: الوضوء. يتركب الوضوء من أربعة أمور: غسل الوجه وحده بين ما بين قصاص الشعر والذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد. والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى وإجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني المتعارف. نقول: لا إشكال ولا ريب في أن مسألة أن الوضوء فيه غسل وفيه مسح، أو كما عبرت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الوضوء غسلتان ومسحتان، هذا أمر من الواضحات قرآنيا وروائيا، خصوصا على مذهب أهل البيت في فهمهم للآية كما سيأتي تبعا للنبي والأمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا قال: لا إشكال في وضوء. طبعا الوضوء عموما، ثم يأتي الآن فقط في بحث اللي هو الوجه كأول عملية الغسل في الوجه، ثم اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم المسح على الوجه. قال: لا إشكال في وجوب غسله، وجوب غسل الوجه، وقد أمر به صريحا أو أمر به صريحا الكتاب الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويأتي النصوص الآتية بالنسبة، هذه خطوة واضحة ويأتي ربما شيء منها إن شاء الله في الأبحاث الآتية. بعد ذلك الكلام عن كيفية غسل الوجه، وهم هذا صريح روايات، سواء كانت روايات لفظية يعني يتلفظ الإمام، أو كما زين في الروايات البيانية لفعل الإمام. قال: وقد دلت عليه صحيحة زرارة بن أعين أو بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل في الآية، يعني نظر بالراوي إلى الآية، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما هو كيفية غسل الوجه، حدوده إلى غير ذلك؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وبيأتي إن شاء الله لا ما ينافي المقدمة العلمية يذكرونها باب المقدمة العلمية أي لكن لا بلحاظ أنه من باب أنه هذا الشارع
مخارج عن وجه
أحسنتم أي من باب المقدمة أحسن ويأتي ربما قال فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم صف النقصان بعد مشكلة لأنه ما يتحقق بعد لأن هذا لازم شرط الواقع الغسل الواقع بحيث أنه كما يعبرون الفقهاء لو بقي مغز أبرى ماذا بطأ لأنه يدخل بعد تذكرون القاعدة اللي شرحناها لا تحديد في أو لا مسامحة في التحديدات طيب على الوجه الشرق قال هذا الوجه بعد هذا الوجه اليد بها الطريقة نغسلها أما بعد أنا قصد كيفية يقول لا متسامح حرفا حتى لو فوق الحجر الحاجب أصب الماي كافي لا ما مشكلة لا مسامحة في التحديد مثل المسافة الشرعية مثل الكر بحثناها في محلها قال ولا ينقص منه أن زاد عليه لم يؤجر وأن نقص منه أثم ما هو ماذا قال إمام ما دارت عليه الوسطى هذا والإبهام من قصاص الشعر الرأس إلى الذق وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه وهذا الحديث الوسائل الشيعة معروف في أبواب الوضوء باب 17 حديث واحد بالنسبة لأ هذه مسألة المسألة الثانية التي هي جديرة بالاهتمام مسألة الخلاف الواقع وهو أنه هل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل أو لا حتى يجوز النكس من الأسفل إلى الأعلى هكذا هذا تعلمون من المسائل الخلافية بين المشهور وبعض علمائنا الأعلام نسب طبعا إلى السيد المرتضى عليه الرحمة والشهيد صاحب المعالم الشهيد الإمام المراجع الكشري الأول أو الثاني وصاحب المعالم اللي هو ابن الشهيد ها الشهيد الثاني صاحب المعالم شيخ حسن والشيخ البهائي وابن دريس وغيرهم هؤلاء قالوا ماذا بجواز النكس ونقل عنهم هذه الآراء في جواهر الكلام في المجلد الثاني صفحة 148 كانت في السرائر والحدائق والكتب عن الفقهية الاستدلال المطولة تنقل هذه الآراء مع المناقشة لكن المشهور خلاف ذلك المشهور ما هو أنه لا بد أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل ما هي الأدلة التي استدل بها المشهور على ذلك استدل المشهور بعدة أمور الأمر الأول قالوا أنه ذلك مقتضى قاعدة الاشتغال لأن الإنسان لو توضأ من الأسفل إلى الأعلى يبقى متساهل هذا يكفي أو لا يكفي فيشك في أداء التكليف فمقتضى ماذا أنه لا يحصل البراءة إلا بنحو ماذا يعني هكذا يشك بأن في النتيجة هذا الغسل من الأعلى إلى الأسفل ها يشترط أو غسل الوجه بهذرة يشترط فيه من الأعلى إلى الأسفل فلو أتيت به من دون ذلك الاشتراط بأن أتيت به يعني الوضوء من الأسفل إلى الأعلى ما تبرأ ذمتي وما تحصل البراءة فيبقى الاشتغال هكذا الأمر الأول لكن هذا الاستدلال لكي يتم لابد من ذكر ماذا مقدمتين المقدمة الأولى هو أن لا يكون عندنا دليل يستفاد من أطلاقه ماذا على جواز كلتا الحالتين دليل مطلق ولم يقيد ومثلا والشارع في مقام تمام بيان مراده من خلال إطلاق مقدمات الحكمة فمدام في مقام بيان مراده ولم يشترط هذا الشرط لأنه لو أراد لقال مثلا عندما توضأ وجهك من الأعلى إلى الأسفل وما لم يذكر ذلك فإنه ماذا إذن يجوز لي أنا من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل فلو وجدنا روايات يستفاد من هذا الإطلاق يتم هذا الكلام. هذا أولا. يعني بعبارة أخرى معذرة، يعني أنه إذا ما موجود إطلاق معذرة، يعني هذا الاستدلال بالأمر الأول هو صح التعبير قاعدة الاشتغال، يتم على بهذا بلحاظ مقدمتين. المقدمة الأولى إذا ما يوجد عندنا دليل فيه إطلاق يستفاد منه جواز كلتا الحالتين. هذا نعم. فبالتالي ماذا؟ إذا ما عندنا دليل، إذا عندنا دليل بعد لا يعني لا يستفاد منه الإطلاق، بعد ما تصل النوبة إلى الأصل العملي في حالة الشك. هذا الأمر الأول، المقدمة الأولى معذرته. المقدمة الثانية عدم، يعني لابد نسلم أنه عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث، يعني الوضوء والغسل والتيمم. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنها، لاحظوا إياه، بلحاظ أن هذه الطهارات الثلاث مسببة لشيئين، يعني هذه الغسل مو نفس الطهارة المطلوبة، لا، الغسل إنما هو المطلوب، هو الذي يسببه الغسل اللي هي الطهارة المعنوية مثلا، الذي يسببه الوضوء، واضح؟ فبالتالي أنها مسببة عن الأسباب، يعني أنه تحصل الطهارة التي متكون مسببة عن هذه الأسباب الثلاثة اللي هي وضوء وغسل وتيمم. مثلا في بعض الروايات تقول لا صلاة إلا بطهور، يعني يجب تحصيل الطهور المسبب عن من؟ عن هذه الطهارات الثلاث. يعني التيمم يكون علة لمعلول، ما هو المعلول؟ الطهارة. الغسل علة لمعلول وهو الطهارة. الوضوء علة لمعلول وهو الطهارة. فكأن المطلوب هو تحصيل هذه الطهارة. فإذا كان تحصيل الطهارة على هذا حين يتم نقول، فإذا كان تحصيل الطهارة بهذه الأسباب الثلاثة، وخصوصا في موردنا الوضوء، الوضوء يكون هو السبب المحصل للطهارة. فلو توضأت وضوءا منكوسا أشك في تحصيل من؟ تحصيل الطهارة. ما أدري أقول هذا حين الوضوء اللي أنا توضأت به منكوسا يسبب للطهارة، يحصل للطهارة، فيكون شك في المحصل، وبالتالي إذا كان شك في المحصل بعد لا سبيل لمن؟ للبراءة. هنا تبقى مسألة ماذا؟ الاشتغال حاكم. إذن حاصل ما يراد أن يقال أو ما ينبغي أن يقال في المقام، بأنه استدل على ضرورة أو على وجوب أن نتوضأ من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز الناس ماذا؟ بأصالة الاشتغال، بأن من توضأ منكوسا تبقى ذمته ماذا؟ مشغولة، فيجب أن يعيد، يعيدها داخل الوقت وخارج الوقت بلا إشكال. لكن هذا الاستدلال قلنا يتوقف على ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما يصير عندنا دليل فيه إطلاق يجوز لكلتا الحالتين، واضح؟ إذا ما عندنا دليل صحيح. المقدمة الثانية أن لا نحمل الطهارة على نفس الأفعال الخارجية، نقول الوضوء طهارة، الغسل طهارة، كذا، لا، نقول المقصود من الروايات هي الطهارة المسببة عن من؟ عن الغسل، المسببة عن الوضوء، المسببة عن التيمم. بينما التيمم ما يعتبر الطهارة، ليس هي الطهارة. أحسنتم، أحسنت، النتيجة هي المطلوبة. فعليه إذا كان على هذا المبنى وعلى ما يظهر عند البعض ماذا؟ أنه لو أنا توضأت منكوسا شو يصير؟ شك أين؟ في المحصل. فإذا كان شك في نصح التعليم معذرتنا المحصل أنها تحصل أو لا، فالأصلها ما تحصلت، وبالتالي يبقى الاشتغال قائما. واضح المطلب؟ واضح؟
يعني بعد ما نقدم الثانية ما أصبحت زايد، نحن فهمت أنه شيخنا أنه الطهارات الثلاث ليست هي الطهارة،
إيه؟
الطهارة هي المتسبب عنها، فشلون ما تجري البراءة فيها؟
إيه لأنه شك في المحصل. الآن أنا توضأت وشكت إن أصلاً تحصلت الطهارة أو لا. فالأصل ماذا؟
عدم.
أن عدم الحصول هو الأصل حصولها. يعني مثل الحين أنا مثلاً ماذا؟ أنه أشك يعني مو قضية في الشرط هنا. ليس قضية في الشرط مثلاً أو أنه المركب بين مثلاً الأكثر والأقل ارتباطيين أو ما شاكل ذلك. لا شك في المحصل. ويقولون بأن الشك في المحصل مجرا لأصالة الاشتغال وليس مجرا لأصالة البراءة. لأنه لماذا؟ لأن أصلا أشك أصلا تحقق أو لم يتحقق، مو أنه تحقق ولكن مثلا هذا مثلا داخل فيه أو خارج فيه ارتباطي أكثر وأقل فأجر البراءة عن الزائد. يعني أصلا نفسه وقع أو لم يقع، واضح؟ يقولون شك في المحصل، واضح؟ الشك فيها شك في المحصل، وهنا بعد أصلا لا مجال لجريان البراءة. خب واضح إن شاء الله. لكن هاتين المقدمتين نوقشتا. أما المقدمة الأولى قالوا بأنه من قال بأن لا توجد آيات أو روايات استفاد منها الإطلاق، مثل نفس الآية الشريفة التي قرأناها لكم في قوله تعالى: لاحظوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخرة. فالآية فاغسلوا وجوهكم، واضح؟ نعم، فإنها الآية مطلقة في من ناحية كيفية الغسل. الله قال لك اغسل وجهك، بعد تغسلها من الأعلى إلى الأسفل من الأسفل إلى الأعلى ما عنده مشكلة. إذن توجد آية مطلقة. قد يشكل على هذا، قد يشكل على هذا بأن الله سبحانه وتعالى ليس في مقام البيان من هذه الجهة. نعم لو كان نحرز أن الله سبحانه وتعالى في مقام أنه يبين كل ما هو دخيل كل ما له دخل في الوضوء خصوصا في غسل الوجه، نعم نقول في مقام تمام بيان مراده، وبالتالي ماذا يستفاد الإطلاق، فإذن يجوز النكس مثلا. ولكن من قال هذا؟ أول الكلام، أول خلنا نحرز، لأن هذا لا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة إلا بعد إحراز ماذا؟ إلا بعد إحراز ها أن المتكلم أو أن الشارع في مقام تمام بيان ماذا؟ مراده، في مقام تمام بيان مراده، وهذا ما نستطيع. خب هذا الإشكال. لكن بعضهم يقول بأنه هذه دعوة تحتاج إلى دليل بأنه الأصل إن في مقام تمام بيان مراده. خب كذلك استفاد من بعض الروايات مثلا عن الإمام مثلا صحيح زرارة وبكير أنهما سألا الإمام الباقر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الإمام؟ فدعا بطست أو قدر فيه ماء فغمس اليمنى فغرفها بغرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه. لاحظوا الآية مقتضى قول الرافع غسل بها وجهه أنه لم يقيدها بطريقة وكيفية خاصة من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، فيجوز ماذا الكلام. هذا ما استدل به أنه يوجد إطلاقات سواء من الآيات والروايات، ولكن هذا الكلام غير صحيح. أولا بالنسبة للآية فاغسلوا وجوهكم وأن فيها إطلاق، هذا موضع تأمل. لماذا؟ أن من يقول بأن الله سبحانه وتعالى في بيان تمام خصوصيات الوضوء تكلم عن أساس تشريع الوضوء أنه واجب، وبشكل عام هو هذا الخطوط الأساسية إن صح التعبير، يعني بعبارة بيان الأركان الأساسية للوضوء غسلتان ومسحتان، أما التفاصيل لا. والدليل أن القرآن نفس الآية ما قد ذكرت لا النية لا بقية الأمور اللي هي أصلا ماذا أساسية. أحسنت، وهذا يكشف أنه ليس في مقام بيان الخصوصيات، هو في مقام فقط بيان الأركان الأساسية للوضوء، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام الوضوء غسلتان ومسحتان. لكن يا الله إيش كان تستفيد من هذا الشيء من الوضوء؟ لا تروح إلى روايات أخرى كيفيتها طريقتها شرائطها موانعها لأخرى، أما غسل مسحتان يعني عرف، لأن الإمام في مقام فقط بيان الأركان أساسية كالآية الشريفة. هذا بالنسبة لمن للآية. وأما حديث زرارة المستفاد منه فدعا بطست كذا إلى غير ذلك، واضح، نقول لا أطلاق فيه، لأنه المفروض لو هكذا إذا كان قاسيا وجب نحو المتعارف، المفروض كيف يقول هكذا الإمام سلام الله عليه، يعني نفس الكلام هو الكلام، هذا فعل، أقل شيء نقول هذا فعل، والفعل دليل لبي، والدليل لبي ماذا؟ لا أطلاق فيه تعلمه، فيقتصر على القدر المتيقن وهو المتعارف، يعني المتعارف عند الناس ما هو أن يقصد وجهكم من الأسفل إلى الأعلى، هذا خلاف المتعارف. وفيه تعبيرهم كما يقولون ماذا؟ فيه كلفة وفيه مؤنة زائدة، أن يقصد الإنسان وجهه من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، أحسنتم، خلاف يعني. ولذلك لو كان هكذا لذكره مثلا زرارة، لو قال ما أن الإمام رأيناه قد قسل من الأسفل إلى الأعلى،
مناسب للوصف أن يوصف
هو يختلف عما هو متعارف، لأن كما يقولون لدواعي نقله موجودة، أي شيء غير متعارف شوف دواعي النقل له كثيرة. ولذلك واحدة من تذكرون في الأبحاث الأصولية هنا باب الفائدة نذكرها، واحدة من الطرق الذي يثبت من خلالها أن السيرة العقلات التي عندنا هي نفس السيرة عند المعصومين، حيث أنه قلنا السيرة العقلاء ليست بحجة، ليست حجة ماذا؟ بذاتها. السيرة العقلائية حجة، السيرة الممضات، السيرة العقلائية بقيد الممضات من الشرع تكون حجة، نحمل عليها المحمول والحجية، واضح؟ مثل من حاز ملك، حجية الظهور، كذا. من ضمنها نقول من ضمن الطرق لإثبات أنه هذه السيرة التي عندنا نفس السيرة التي هناك، وبالفائدة ذكرها، أنه ماذا؟ أنه مثلا هذا المتعارف عند العقلاء، فلو كان هناك شيء غير متعارف عليه عند العقلاء لا نقل إلينا، لنقل إلينا، لأن دواعي نقله ماذا؟ تعبيرنا يستدعي ذلك، إن أمر مخالف لما عليه العقلاء. مثل ترضى الآن العقلاء يعملون بسير في حجية الظهور، وأن الظهور حجة، فلو فرضنا أن نقول لا نشكك، قد يكون يعملون بشيء آخر، ما يعملون بالظهور ظاهر كلام المتكلم ولا يأخذون بحجيته، نقول نعم لو كان عندهم طريق آخر فرضا، وهو أنهم لا يعملون إلا بما هو قطعي، بما يقطعونه من المتكلم، وهذا فيه كلفة وخلاف طبع العقلاء. ولو كان فعلا ماذا؟ لنقل إلينا، لأن دواعي نقله ضرورية، لأن يمس نظام البشر سيرة العقلاء، بهم سيرة العقلاء، فما دام لم ينقل إلينا إذن غير موجود، إذن هذا الموجود هو حجية الظهور.
هذه قاعدة لو كان لبان،
أحسنتم، لا 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 كان لبان، إيه أحسنتم أحسنتم إيه. فنفس الكلام هو الكلام، نقول حتى هذه النكتة في الوضوء، لو كان فعلا وجدوا الإمام الباقر مرة ولو في حياته توضى منكوسا لنقلت، لسهرت بها الركبان ليلا ونهارا أن الإمام توضى وضوء، إذن هذا جائز، إذن كذا، وكثرة الأسئلة المفروض عليه، يا ابن رسول الله وجدناك توضأت منكوسا، إن شاء الله ما في علم، أنت مريض، أنت كذا مثلا، يجوز ما يجوز، تكثر رغم أنه ما نشوف هذا السؤال إحنا عن النكس أو ما كله يستفاد من أطلاقات فرضان أو شيء من هذا القبيل، واضح هذه النكتة. فنحن في نحن نقول هذه المسألة بأن فعلا في هذه المناقشة، نقول في جملة واحدة، أولا هذا إن صح التعبير فعل، والفعل ماذا وياي؟ والفعل ها، والفعل دليل لبي، والدليل لبي لا أطلاق فيه، هذا مضافا أنه لو كان لبان ولذكر لو ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طبعا المقدمة الثانية مناقشتها شوي طويلة، يعني واضح كأن فيها شوي طول. خلنا نقرأ العبارة نشوف. الحين خلصنا مناقشة. قال
بس احنا الحديث الزرارة ما نبغى نستفيد منه الإطلاق.
لا ما نستفيد، ما نقدر نستفيد.
لا هو الراوي للمجابة يريد يستفيد منه الإطلاق،
يعني هو بعضهم قال
مستدل،
مستدل ايه نقل بأنه مثل الآية يستفاد منها الإطلاق وبالتالي يستفاد منها النكس مثلا. أي قلنا هذا لا يستفاد لا من الآية ولا من الرواية. فإذا المقدمة الأولى لا تتم. خب نقرأ العبارة. قال المشهور وجوب ذلك ونسب إلى السيد المرتضى، يعني قصد أنه قلنا والأحوط وجوبا يكون الغسل على من الأعلى الأسفل. بعد نوضح لماذا قال السيد السيستاني حفظه الله ورعاه أحوط وجوبا. يعني قال المشهور وجوب ذلك ونسب إلى السيد المرتضى والشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي وابن إدريس وغيرهم جواز النكس. وما يمكن أن يستدل به على قول المشهور أمور. الأمر الأول أن ذلك مقتضى الاشتغال، إذ لا إشكال في وجوب الوضوء، ولا يحصل العلم بالبراء إلا بهذا النحو، حيث يحتمل الاشتراط به دون أن يعني اشترط أن تتوضأ من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس. لكن هذا الاستدلال قال يتوقف على مقدمتين، لو تمتا يتم الاستدلال طبعا، إذا نوقشتا بعد لا يتم الاستدلال بالأمر الأول، نشوف الأمور الأخرى طبعا. واضح المطلب؟ قال وهذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن لا يكون هناك دليل يدل بإطلاقه على جواز الغسل بأي كيفية كان، إذ مع وجوده لا تصل النوبة إلى الأصل العملي كما لا يخفى، وهو مفترض صلاة البراءة. المقدمة الثانية عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث، بدعوى أن المأمور به تحصيل الطهارة على ما يستفاد من النصوص، حيث إن هذه الأعمال الثلاثة أسباب والطهارة مسبب، حيث إنها مسببة عن الأسباب الثلاثة الوضوء الغسل التيمم، كما يظهر ذلك من صحيح. يعني هذا دعم لهذا التوجه، وهذا الرأي يجينا إن شاء الله مناقشته في المقدمة الثانية. كما يظهر ذلك من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لا صلاة إلا بطهور، وما رواه الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، فإنه يجب تحصيل الطهور المسبب عن تلك الأسباب. فالمطلوب عند الشرع مو هذا، مو الطهارة الوضوء نفس الطهارة، لا هذا الوضوء عملية نتيجتها ماذا؟ الطهارة هي المطلوبة من قبل الشارع. واضح؟ نعم. فإنه يجب تحصيل الطهور عن المسبب عن تلك الأسباب الثلاثة، فالشك فيها شك في المحصل ولا سبيل للبراءة فيها كما هو واضح. الشك في المحصل موجب للاشتغال، ويمكن المناقشة فيهما. أما في المقدمة الأولى فيمكن أن يقال بأن مقتضى الآية المباركة جواز الغسل بأي كيفية، لأن الآية مطلقة من ناحية كيفية الغسل. إذن ممكن هذا ما أطلق، ها كرد إشكال مقدم. وإنكار الإطلاق فيها بدعوى أنه ليس المولى في مقام البيان من هذه الوجه، من هذه الجهة لا وجه له، هذا يعني المدعي. ومثل الآية من حيث الإطلاق بعض النصوص هم مستفاد منها إطلاق، كما في صحيح زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عليهما السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطستين طشت يعني أو قدر فيهما، فغمس اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، فإن مقتضى قول الراوي فغسل بها وجهه عدم تقييد الغسل أو الغسل بنحو خاص. واضح هذا مقتضى الإطلاق. قال ويمكن الرد على هذه المناقشة، يعني المناقشة بأن الإطلاق في الآية موضع تأمل، لأن الآية لم تكن في مقام بيان خصوصيات وتفاصيل الوضوء كما أشرنا، وإنما هي في مقام بيان الأركان الأربعة من الوضوء، ولذلك لم تذكر النية مع أنها الركن الأول في الوضوء، فهي في مقام تشريع الوضوء على إجماله بشكل عام، ما جاي يتكلم عن التفاصيل، فالمولى ليس في هذا المقام. وأما حديث زرارة فإن قول زرارة كذلك لا أطلاق فيه، لأن الإمام عليه السلام إذا كان غاسلا وجهه بنحو المتعارف حكى ذلك زرارة، ولم يكن في مقام كيفية الغسل. واضح؟ هذا كما قلت نحن بأنه قلنا بأن هذا فعل وفعل دليل لبي ولا أطلاق فيه لكي يستفاد الأطلاق أصلا. وأما في المقدمة الثانية فنقول هذا يأتي إن شاء الله مناقشته في البحث القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.